بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذه وقفتنا الثانية مع شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في دورته العلمية 81 والمقامة في مجمع أهل السنة بمدينة بيلا يوم الثلاثاء الموافق 4 من شهر ربيع الثاني 35 بعد 400,000، وهي مع تفسير سورة لقمان له رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى في تفسير سورة لقمان، قال الله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، قيل أراد الغناء، وقيل أراد قصص الملوك من الكفار من الفرس، قيل أراد الغناء بلهو الحديث، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، قيل هو الغناء، وقيل هو قصص الملوك من الكفار من الفرس، فلا فائدة فيه ولا فائدة من دراسته. وقد ورد تفسيره بالغناء عن بعض السلف، كما كان ابن مسعود رضي الله عنه يقسم على ذلك ويقول: والذي نفسي بيده إنه الغناء، أو والذي لا إله غيره إنه الغناء. فكان ابن مسعود يقسم بالله أن لهو الحديث هو الغناء. ولا شك أن هذا يدخل ضمن القاعدة المعروفة في التفسير، وهو أن اللفظة إذا كان لها أكثر من معنى ولا تعارض بين تلك المعاني أنه يحمل تفسير هذه اللفظة على كل هذه المعاني، لأن اللفظة قد ترد ولها معاني متعددة، كما فسروا الصراط المستقيم بالقرآن، بالإسلام، بالنبي صلى الله عليه وسلم، بالنبي وأبي بكر وعمر، فكل هذا لا شك أنه من الصراط المستقيم واتباع الصراط المستقيم، كل هذا من اتباع الصراط المستقيم. فإذا كان للفظة أكثر من معنى يمكن أن تفسر بأكثر معنى ولا تعارض بين هذه المعاني، فتحمل هذه المعاني كلها على تفسير هذه اللفظ. وأنظر أنا في هذا السياق الذي يناسب هذه المفردة، هذا السياق الذي يناسب هذه المفردة، وهكذا كما فسر ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قوله عز وجل: وثيابك فطهر، قال: طهر أعمالك من الشرك، طهر أعمالك من الشرك، وفسر الثياب بهذا، لأن الثياب معناه في اللغة هو ما يثوب إلى الإنسان إذا تركه فيطرقه ويأخذه، يخلعه ويلبسه، ولهذا سمي الثياب ثيابا من أجل هذا، أن الإنسان يدفعه ثم يأخذه. والعمل عمل الإنسان عائد إليه، فأنت تعمل عمل اليوم وتجازى عنه غدا، فسمي أيضا العمل ثيابا على اعتبار أن هذا العمل سيعود إليك جزاؤه. المناسب هنا أن يفسر الثياب بالعمل، وإن كانت الدلالة الظاهرة الثياب المعروفة التي يلبسها الإنسان، وطاهر أي طاهر هذه الثياب من النجاسة، لكن المناسب في السباق واللحاق أن الآيات في التوحيد وتقريره والشرك والتحذير منه، ولم تكن الطهارة قد فرضت وقتها الأمر بها والتحرز من النجاسات، فالمناسب هنا أن يكون السياق: وثيابك فطاهر، أي طاهر أعمالك من الشرك. لهذا حينما نفسر له الحديث بالغناء، له الحديث بأخبار فارس والروم والملوك، له الحديث بالاطلاع على علوم أهل الكلام، لهو الحديث كله باطل، كل باطل فهو لهو الحديث. يبقى قوله سبحانه وتعالى وللناس الذين يشتري لهو الحديث تقسم بالله انه الغناء، وتقسم بالله انه لكتب اهل البدع والضلالات، وتقسم بالله انها المعاصي التي يضحي الانسان بوقته من اجلها ويبذل الانسان وقته من اجل تحصيلها. كل لهو فهو، وكل باطل وكل انحراف هو من لهو الحديث. قال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا ولى مستدبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. قال رحمه الله تعالى ردا على من يقول إن المعجزات لم تتواتر عندي فلا تقوم بها الحجة علي، إنه كمن يقول العلم بالنبوة لا يحصل إلا بعد النظر وأنا لا أنظر أو لا أعلم وجوب النظر حتى أنظر. يبقى أوقف هذا على النظر وأنا ما أنظر، إذا لست مكلفا. هذا أيضا يقول المعجزات لم تتواتر عندي فلا تقوم بها الحجة علي لكونها لم تتواتر عنده، وكأن كل واحد يحتاج إلى استيفاء شروط وانتفاء الموانع على حده ولا يكفي وجود ذلك في الناس. ومن جواب هؤلاء أن حجة الله عز وجل برسله قامت بالتمكن من العلم، فليس من شرط حجة الله تعالى علم المدعوين بها، بل التمكن من هذا العلم. فإذا وجد الرسول في مكة نقول أنا ما عندي علم بما جاء، ارحل إليه، اذهب إليه، هذا هو الرسول، فلا تعذر لو أعرضت عن التعلم من الرسول فأنت معرض عنه، هذا هو الرسول اذهب إليه. ما تقول والله أنا ما وصلني علم خاص من هذا الرسول، هذا لإعراضك. فهذا الرسول قد جاء، وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم بعث في هذه الأمة، وأنت تتمكن أن تتعلم منه. انتبهوا يا أخواني، التمكن، التمكن من التعلم، فأنت تتمكن. ولا يقال في الإنسان إنه متمكن وأنه يجب عليه أن يسأل إلا إذا ورد الشيء إلى ذهنه. فإذا وجد الرسول صلى الله عليه وسلم عندي وجب علي أن أتحرك وأن أتعلم وأن أذهب إلى الرسول وأن أسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، أن أسأل. فإذا أسلمت واتبعت الرسول صلى الله عليه وسلم فالشيء الجزئي، المسألة العلمية، المسألة ذاتها، المسألة العلمية، هذه المسألة العلمية تتوقف على ورودها علي، فإذا وردت علي وأنا جاهل بها وجب أن أسأل، ولا ينبغي أن أتكل وأقول أنا جاهل بها، لأنني أستطيع أن أتعلم، أستطيع أن أزيل الجهالة، والعالم موجود. أما المسألة الجزئية، المسألة الفرعية، إذا لم ترد هذه المسألة على ذهني، ما سمعت عنها قط ولا أعرف شيئا اسمه كذا، فهل يقال يجب علي أن أسأل عنها؟ هي ما وردت علي، ما وردت علي. والمسائل كثيرة معروفة التي لا ترد على ذهن الإنسان، المسائل معروفة كثيرة، لكن ما وردت على ذهني ولا وردت مثلا على بالي ولا على عقلي. فإذا وردت فلا يصح الاعتذار بالجهل بها، بل لابد أن أنتقل لأتعلم. أن تعلمتني شيئا في التوحيد، شيء في الفقه تستقيم عبادتي به ولا تصح عبادتي إلا به، وأخبرتني به، ينبغي أن أنتقل. أنا الآن يلزمني الصلاة، إذا لابد أن أنتقل لتعلم الصلاة، لازم أتعلم الصلاة، ولا يصح أن أصلي من عقلي، إنما ينبغي وقد عرفت أن الله فرض صلاة أن أنتقل إلى العلماء وأن أصلي. لكن هناك مثلا مسائل الصلاة، مثلا وليكن أنا مثلا سهوت، سلمت من ركعتين مثلا ولا أدري ماذا أصنع، هل يقال أنا آثم لأنني لم أسأل أصلا عن مسألتي إذا سلمت من ركعتين هي وردت على ذهني، ويقال إنك متمكن؟ لا، ما وردت على الذهن، ما وردت. ويدل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث المسيء في صلاته، فإن المسيء في صلاته كم صلى صلاة باطلة، لكن ما يأتي على بالي أبدا أن هذه صلاة باطلة. حتى رآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ولم يأمره صلى الله عليه وسلم بقضاء ما مضى من صلاته، ولا قال أنت أثم فيما مضى. فهناك شيء قد لا يطرأ على ذهن الإنسان، وهذا الشيء لا يحاسب الإنسان عليه ولا يكون الإنسان بذلك معرضا. أما المعرض من هو؟ المعرض من وردت المسألة فقصر في رفع الجهالة عن نفسه بسببه فيها، هذا هو المعرض، وهذا هو الذي يأثم، وهذا الذي لا يعذر بالجهل فيها. أما مسألة ما ترد على ذهني أبدا، يعني مثلا أنا على التوحيد وأنا أحذر من الشرك، أحذر من الشرك وعبادة الأصنام والأوثان، مفردات هذه المسائل، المسألة مفردات الشرك من النذر، من الذبح، من الاستغاثة، من الحلف بغير الله عز وجل، هذه المفردات من الشرك الكثيرة قد يخفى علي علم شيء منها فأقع فيها، فيقال لا تعذر طالما أن المسألة من مسائل الشرك، لا أعذر. والنبي صلى الله عليه وسلم أعذر، يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. سجد معاذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت الجاريات وفينا نبي يعلم ما في غد. المسائل التي يجهلها الإنسان كثير، والنبي صلى الله عليه وسلم علم ووجه وعنف صلى الله عليه وسلم، لكن ما قال إذا أنتم بهذا تكونون مشركين، أنت يا معاذ مشرك، وأنت يا من طلبت أن أجعل لك ذات أنواط فأنت مشرك. علم النبي صلى الله عليه وسلم. فمفردات هذه المسائل، المسائل هذه المفردات تعرف بالعلم وببلوغ الشريعة إلي. فإذا ما كان عندي أصلا، لكن واحد قال لي مثلا انتبه انتبه الذبح لغير الله شرك والنذر شرك، وأنا أقول لا لا أنا عندي علماء عندي مشايخي وأفتوني بكذا، لا، هذا يجب عليك أن تتعلم وأن تتحرى. طالما أن المسألة وردت إليك وعرضت عليك وجب عليك أن تتعلمها وأن تعرفها، هنا يجب عليك. ليه؟ لأنك إن لم تتعلم فأنت مقصر، أنت هنا مقصر في هذا الباب، مقصر في هذا الأمر. ولهذا لم يكن إعراض الكفار عن استماع القرآن وتدبره مانعا من قيام حجة الله تعالى عليهم، وكذلك إعراضهم عن استماع المنقول عن الأنبياء وقراءة الأثار المأثورة عنهم لا يمنع الحجة إذ المكنة حاصلة. انتبه إن موضع ده موضع دقيق جدا، لأن هذا الموضع الذي يستدل به من يقول بعدم العذر وكذا يقول لك خلاص أنت متمكن يبقى أنت معرض. انتبه، المشركون ما أعذروا فعلا، لا أعذروا في عدم استماع القرآن ولا أعذروا في عدم استماع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لم يعذروا. لماذا لم يعذروا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم وقال إني رسول الله إليكم، إني نذير إليكم، إني نذير مبين، لا تعبدوا الأصنام. عبدوها، لم يسمعوا هذا القرآن، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، وأعرضوا. يعذرون؟ لا يعذرون، لأنهم معرضون، والذين كفروا عما أنذروا معرضون، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. فهذا لا يعذر لأمرين، الأمر الأول أنه معرض عما لم يسمع، اثنين أنه غير عامل بما سمعه، وهو يفهم اللسان العربي ليس عنده عجمة، فهو يفهم اللسان العربي، يعرف ما معنى الشرك، يعرف معنى التوحيد، يعرف دعوة الأمة إلى كذا، يعرف كذا إلى آخره، ولكنه مع ذلك لم يعمل بهذا المقتضى. وفي الأمر أيضا نفسه هو أعرض عن السماع مع التمكن، هذا أمامك الرسول صلى الله عليه وسلم فاسأله عن هذا الأمر، دعاك إلى التوحيد وحذرك من الشرك، فلماذا لا تسمع القرآن؟ يبقى إذن هنا الأمر هو إيه؟ كلمة التمكن من العلم في ماذا يا إخواني؟ تمكن في العلم في المسائل التي يعلم عنها الإنسان، ثم إذا لم يرفع الجهات عن نفسه فإنه لا يكون هنا معذورا، لأنه قادر على أن يتعلم. ففي أصل الرسالة في أصل رسالة هؤلاء لا يعذرون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى رسالة ولكنهم ما استجابوا ولا سمعوا القرآن، فهل هؤلاء يعذرون؟ لا، ما يعذرون. كذلك لو علم الناس مني أنا بأنني أدعو للتوحيد وأحذر من الشرك وأحضر الذبح والنذر وكذا وكل هذا أقوله، ومع ذلك يقولون هذا الرجل لا يساوي شيئا في المشايخ الكبار والعلماء الكبار، عندنا علماؤنا وعندنا كذا، ويعرض عن أن يأتيك فيستفسر منك عن ديني في هذا، هذا معرض مع التمكن من التعلم، إذن هذا متمكن ومع ذلك أعرض. أما المسلم الذي استجاب للشريعة والذي هو يريد التوحيد ويوحد ويحذر من الشرك ويحذر، لكن عنده مفردة من مفردات، سواء في الاستغاثة سواء في الاستعانة سواء في كذا، ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لم يكفر البكري، وقال أيضا في الرد على البكري لما ذكر أحوال المستغيثين وكذا وكذا، قال أما في العصور المتأخرة فلما كثر الجهل في المتأخرين وجب إقامة الحجة الرسالية التي لا يعذر الإنسان إذا تركها. يبقى إذن ورود الشيء إلى ذهني الفرعي هذا ما ورد علي شيء من هذا، فلهذا لا يعاقب الإنسان ولا يحاسب الإنسان عليه، لا يحاسب الإنسان عليه ولا يعاقب الإنسان عليه، وإلا لوجب علي أن أعرف كل شيء يوم أن أنطق الشهادتين. وبالتالي ما كان يعذر الذين قالوا اجعلنا ذات أنواط، لأنهم قضوا وقتا لا يعلمون هذا، وما يعذر الذي سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعذر من قال توفينا نبي يعلم ما في غد، ما يعذر هؤلاء، لأنه كان ينبغي عليهم أن يتعلموا كل شيء وقت نطق الشهادتين. لكن حينما أعرف معرفة ذلك إجمالا وخفي علي فرض من هذا وشيء من هذا، فإن الإنسان يعذر ما لم يكن مقصر. أما إذا وصل العلم إليك أو وصلت الإشارة إلى العلم إليك وجب عليك أن تتحرك لطلب الهدى، لطلب الهدى. لهذا لم يعذر المشركون، لماذا؟ لأنهم معرضون. ومتى يكون الإنسان معرضا؟ إذا وصلت مسامعه المسألة ولم يبحث فيها وأعرض عن تعلمها. أما الذي لم ترد عليه مسألة، يبقى احنا بهذا نوجب على الناس معرفة الشرع بالعقل، نوجب على الناس معرفة الشرع بالفطرة. يبقى المفترض يكون عندك علم الشريعة بالعقل والفطرة، المفترض هذا أن يكون عندك علم الشريعة بالعقل والفطرة، ولهذا أنت محاسب على كل شيء. هذا تكليف بغير مقدور، هذا تكليف بغير مقدور. والذي يدخل بقى في سراديب التفريق بين شرك وكفر، بين مسألة كبيرة مسألة صغيرة، كل هذا قبل أن يصل مسامعه الشيء فإنه لا دليل على ذلك، إذ هذه المسائل نسبية، فالصغير عندي كبير عندك، والصغير عندك كبير عندي، والواضح عندي غامض عندك، وهكذا. فالناس يتفاوتون ومراتبهم تتفاوت في هذا. فلذلك قال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا ولا مستكبرا، تتلى عليهم آياتنا، يبقى وصل إلى المسامع الآيات، ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا، فبشره بعذاب أليم. وقال تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وقال تعالى وقال رسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال تبارك وتعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنكا. وقال وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى رسوله رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وقال ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يبقى وجود الرسول صلى الله عليه وسلم بينهم كان ينبغي، ودعوته إلى التوحيد كان ينبغي أن يحركهم ذلك إلى التعلم. نعم، بخلاف من لم يسمع عن الرسول أصلا. طيب رجل نشأ في بادية وفي مكان ما سمع عن رسول أصلا، ما سمع عن رسول أصلا، هذا الرجل يعاقب مباشرة لم يتبع الرسول؟ هو ما سمع عنه. إذن ماذا يحصل له؟ يمتحن يوم القيامة، هذا يمتحن يوم القيامة. فمن علم الله منه أنه لو جاءه الرسول سيجيبه يجيب، ومن علم الله منه أنه لو جاءه الرسول سيعرض أعرض فلا يجيب. يبقى عدم السماع والعلم مطلقا شيء، ووجود السماع والعلم شيء آخر. وجد السماع وجد العلم، اطلب ارفع الجهاد عن نفسك، يبقى معرض. يبقى هذا معرض. ليه؟ لأنه متمكن أن يطلب، متمكن أن يرفع، يبقى هذا معرض، وهذا الذي لا يعذر. ولهذا يقع هنا تناقض عند القوم، ألا وهو أن هذا بمجرد أن يأتي بالمفردة لمفردة الشرك ولم يكن يسمع عنه أنه يكون مشركا مباشرة، ولكنه يمتحن يوم القيامة. طيب ليه إن شاء الله؟ إن حكمت عليه بالشرك وأخرجته من الإسلام فلتحكم عليه بالخلود في النار مباشرة، وإن أعذرت فامتحن فلتعذره في الوصف، لأن الذي يمتحن من المشركين هو من لم يسمع. أما أبو جاهل يمتحن؟ أما أبو لهب يمتحن؟ ما يمتحن هذا، هذا امتحان. فهذه مسألة انتبهوا يا أخواني حتى تجتمع لك الأدلة كلها ولا تتناقض عندك أصول. أما أنا لو حكمت بأنه المسلم هذا الذي يريد عبادة ربه والذي يسعى إلى توحيده والذي يتجنب الشرك، لكن الشرك هذا احنا عندنا ابن عبد الوهاب وضع لنا في كتاب التوحيد فقط 66 بابا أو 67 بابا كلها تضمنت أنواعا. قد يغفل واحد نوعا، يغفل نوعين، نوعين، ما بلغ ما سمع وهو يريد التوحيد. فلو أنا حكمت عليه بالشرك ولم أعذره في ذلك حكمت عليه بالخلود، إنما أعذره الدنيا، لا أعذره هنا وهناك. أقول يمتحن، يمتحن لماذا؟ يمتحن لماذا؟ لأنه ما بلغ الأمر هذا، إذن يبقى على إسلام، فإنه يأتي الزمان على الناس لا يدري الرجل ما صلاة ولا صيام ولا حج ولا شيء خالص، فقط يقول أدركت كلمة التوحيد، ناس على كلمة التوحيد لا إله إلا الله، هل تنفعهم؟ قيل لحذيفة قال بل تنفعهم. هذا يمتحن، هذا ما يمتحن، نفعته مع كوني ترك جل أركان الإسلام. لماذا؟ لأنه لا يدرى ما صلاة ونصيحة، لا يدرى ما صلاة ونصيحة. طيب هل هذا يكون معرضا؟ معرض عن ايه؟ هو معرض عن ايه؟ ويعرف حاجة واعرض عنها؟ ليس معرضا اصلا. ولهذا لو كان معرضا لكانت المؤاخذة، لكنه ليس معرضا. لهذا قال حذيفة بل تنفعهم. واضح يا اخواني؟ بارك الله فيكم. طيب قال ومن هذا الباب إنكار كثير من أهل البدع والكلام والفلسفة لما علمها الحديث والسنة والأثار النبوية والسلفية المعلومة عندهم بل المتواترة عندهم عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين لهم بإحسان، فإن هؤلاء يقولون هذه غير معلومة لنا، كما يقول من يقول من الكفار إن معجزات الأنبياء غير معلومة لهم، وهذا لكونهم لم يطلبوا السبب الموجب للعلم بذلك، وإلا فلو سمعوا ما سمع أولئك وقرأوا الكتب المصنفة التي قرأها أولئك لحصل لهم من العلم ما حصل لأولئك، ولكنهم معرضون. وعدم العلم ليس علما بالعدم، وعدم الوجدان لا يستلزم عدم الوجود. اسمع بقى خفاء ابن تيمية، فعدم العلم ليس علما بالعدم، كوني أنا لا أعلم يبقى المسألة أصلا غير واقعة، أنا قد أجهل المسألة وهي موجودة. قد أجهلوا الشيء وهو موجود. فعدم العلم ليس إيه؟ عدم العلم ليس علما بالعدم. فالإنسان قد لا يعلم وغيره يعلم، الشيء موجود وأنا لا أعلمه، كوني لا أعلمه يبقى غير موجود. وعدم الوجدان لا يستلزم عدم الوجود، أنا ما وجدت الشيء لكن هذا الشيء ليس معنى أني لم أجده أنه ليس موجودا. ولهذا مثلا واحد يقول هات من صحيح البخاري مثلا كذا، أقول والله ما وجدته، قولي ما وجدته ليس عدما للوجود، فقد يوجد لكن أنا ما وجدته. ها؟ نعم أحسنت، أما إنك لو قرأته لوجدت، فهي لم تعلم أنه موجود. أحسنت كده أنت شيخ الإسلام، أما إنك لو قرأته لوجدت فعل. فإذا عدم الإخبار بأن هذا غير موجود لا يعني أنه بالفعل ليس موجودا، إنما هو إخبار عني أنا. غير مسألة نحن نقول مثلا نقول إيه مثل ما نقول الدليل عدم الدليل، الدليل عدم الدليل. لماذا؟ إذا كان الأمر توقيفيا وأنه يتوقف على الدليل فنقول الدليل عدم الدليل، فلما لم يرد دليل بهذا، لما لم يقل به شيئا في هذا، دل هذا على الإباحة وعدم الإلزام. فالأصل بقاء ما كان على ما كان، البراءة الأصلية، فالدليل عدم الدليل. فهم إذا لم يعلموا ذلك لم يكن هذا علما منهم بعدم ذلك ولا بعدم علم غيرهم به، بل هم كما قال الله تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولم يأتيهم تأويله. وتكذيب من كذب بالجن هو من هذا الباب، وإلا فليس عند المتطبب والمتفلسف دليل عقلي ينفي وجودهم، لكن غايته أنه ليس في صناعته ما يدل على وجوده. تكذيب من كذب بالجن، فليس عند المتطبب والمتفلسف دليل عقلي ينفي وجودهم، لكن غايته أنه ليس في صناعته ما يدل على وجودهم. وهذا إنما يفيد عدم العلم لا العلم بالعدم، وقد اعترف بهذا حذاق الأطباء والفلاسفة كأبرقات وغيره. والمقصود هنا التنبيه على كليات طرق العلم التي تكلم فيها هؤلاء. تذهب إلى طبيب تقول والله يا طبيب هذا عنده صرع بسبب الجن، هذا عليه جني. يقول جني أنتم مخرفون، أنتم كيف جن؟ خذ يلا العقاقير هذه أكتب بس هذا وهو يهدأ، أكتب هذا وهو يهدأ. ما يعترف، ما يعترف بدخول الجن. يقول كيف يعني الجن يدخل بدل المصروف؟ هذا خرافة، بل هذا لا يقول به الأطباء، هذا يقول به جمع ممن ينتسب إلى العلم، يقول بأن هذه الطبيعة غير هذه الطبيعة، هذا مخلوق من نار وهذا مخلوق من طين، فكيف تدخل من طبيعته خلق من نار إلى من طبيعته خلق من تراب وغير ذلك. وينفي ذلك حتى قال الغزالي في كتابه السيء جدا وهو الفقه بين السنة بين أهل الفقه والحديث، وهذا من أسوأ ما كتب في هذا العصر حقيقة، والذي أظهر منهج الرجل بوضوح وجلاء بين جدا. يقول ولا أؤمن بذلك ولو قال به أحمد بن حنبل وابن تيمية، أو كما قال يعني حتى ولو قال أحمد بن حنبل ولو قال ابن تيمية ولو قال العلماء بأن الجن يدخل بدن المصروع، هذا أنا لا أقول بهذا. وهذا يرد عليه القرآن والسنة ويرد عليه الواقع، لو ما فيها نص فإنك ترى هذا أمامك، ترى الأمية مرة. والله يا أخوان واحد يبيع سمك أمي، يبيع سمك سمك أمي، يتكلم بالألمانية، ألماني يتكلم ألماني، وكان في الجيش وصرعه جني ألماني فيتكلم على لسانه، فماذا يعني كيف تعرفه كيف ويتحول لسانه؟ كذلك الرجل ينطق على لسان المرأة، المرأة ينطق على لسان الرجل، الرجل ينطق على لسان الطفل، كل هذا موجود ومعلوم ومعروف ومشاهد. بل نسأل الله أن يعفو عن المسلمين، قل بيت الآن في محمد عبد الرؤوف موجود مش يعني لا ينام في بيته يمكن شوي، قل بيت إلا وفيه من هو مصروع وممسوس من الجن، هذا موجود واقع موجود لا داعي للمكابرة في رده. قال تعالى خلق السماوات بغير عمد ترونها والقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. قال فأنبتنا فيها من كل زوج كريم أي صنف كريم هو كثير المنفعة. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. ومنه قوله تعالى هذا خلق الله أي مخلوقه، هذا خلق الله أي مخلوقه. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن هذه الآية لما نزلت شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال إنما هو الشرك، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. وفي هذا دليل على قاعدة أهل السنة والجماعة الموفقة الصحيحة التفريق في هذه الألفاظ بين معانيها فيما يتعلق بالأكبر والأصغر، فالظلم ظلمان أكبر وأصغر، والكفر كفران أكبر وأصغر، والشرك شركان أكبر وأصغر، والنفاق قسمان أكبر وأصغر، وهكذا. وذلك لتجتمع الأدلة في الباب، فعندي كفر لا يخرج به الإنسان من الملة، وعندي كفر يخرج به الإنسان من الملة. في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وإن طائفتان من المؤمنين اقتتل. حديث جرير بن عبد الله في الصحيحين لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث أبو هريرة في الصحيحين أربع من كنا فيه ثلاث من كنا فيه كان منافقا خالصا. وهذا نفاق عمل لا يخرج من ملة الإسلام، نفاق دون نفاق. وعلى هذا قس ومن هذا الباب الظلم، هذا لا يعرفه الخوارج ولا يعرفه المرجئة، إنما يعرفه أهل السنة والجماعة فقط. هذا يدلك على أن جميع قواعد أهل السنة والجماعة إنما هي مستقاة من القرآن، مستقاة من القرآن والسنة ومأخوذة من القرآن والسنة. فأصحاب المعاصي تحت المشيئة، تحت المشيئة، لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه. إن شاء وإن شاء يبقى كونه تحت المشيئة هذا من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى وإن جهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وقال تعالى واتبع سبيل من أناب إلي، والأمة منيبة إلى الله فيجب اتباع سبيلها. واتبع سبيل من أناب إلي، اسمع سبيل من أناب إلي، اتبع سبيل من أناب إلي، يعني هذه يمكن أن نضيفها إلى دليل الشافعي في اتباع الأمة لما قال ومن يشقق رسولا من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ولي ما تولى نصليه جهنم. في اتباع السبيل يقول هنا واتبع سبيل من أناب إلي، هذا دليل جميل، يعني يمكن أن يضاف هذا الدليل أيضا إلى دليل الشافعي. والأمة منيبة إلى الله فيجب اتباع سبيلها، حصريا هذه على شيخ الإسلام، هذه حصرية على شيخ الإسلام. والأمة يقصد طبعا أمة الاتباع أمة السنة، والأمة منيبة فيما أجمعت عليه، الأمة منيبة إلى الله فيجب اتباع سبيلها. نعم نعم اي بالمناسبة أن النبي فسر ذلك، يعني كان لما فسر بها النبي كأنما دللته على هذه الآية، دي وحيد. الأمر الثاني أنه أيضا لا يمتنع أن ينزل الآية أكثر من سبب، أو بالسبب تنزل أكثر من آية، لا مانع إذا ثبت هذا فلا إشكال، وإذا ما ثبت هذا أن الآية دي سببها هذا فيكون استدلال النبي صلى الله عليه وسلم مضيفا إياها إلى الآية الأخرى في الدلالة. نعم. وبينص يقول أن هذه الآية لما نزلت شق ذلك على أصحاب النبي، وقال يصلون أيون لم يظلم ابن مسعود أن هذه الآية لما نزلت، وفي الصحيحين عن ابن مسعود أن هذه الآية لما نزلت شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا استدلاله بحديث ابن مسعود، يعني استدلاله بإيه؟ بالحديثة نفسها، يعني بحديث ابن مسعود رضي الله عنه. ويقول حديث ابن مسعود في الآية آية الأنعام، يعني حديث ابن مسعود في آية الأنعام، حديث ابن مسعود بما قاله في آية الأنعام هو يفسر به هذه الآية. دي مسألة ثانية، هو هذا مجمع من كلام شيخ الإسلام في التفسير، هذا مجمع من كلام شيخ الإسلام في التفسير، لكن المقصد وضع هذه الآية هنا أيضا ما فيها إشكال، لأن هذه الآية هي التي فسر بها آية الأنعام، فسر بها آية الأنعام، فالارتباط بينهما. فإما أن يكون الموضوع هنا هو الاستدلال بحديث ابن مسعود نفسه، حديث ابن مسعود نفسه، وحديث ابن مسعود جمع بين الآيتين، بين آية الأنعام وبين آية اللقمان. بين آية الأنعام فنوم خفي عليهم مسألة معنى الذين منهم الذي يلبسوا إيمانهم بظلم، فقالوا أينا لم يظلم، إذن لا أحد سيكون له الأمن والهداية أو الأمن والهداية، فقال ليس هذا، وإنما كما قال العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. طب إن الشرك ظلم عظيم هذه آية لقمان، فبينهما الارتباط في التفسير. فإما أن يكون الاستدلال نفسه بحديث ابن مسعود ليربط بين الآيتين ولا علاقة له بسبب النزول، ويكون النزول هناك فقط في هذه، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر آية هناك بهنا، ليس أنها نزلت بسببها، لأنها نزلت قبل الآية، نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم هي نازلة، لكنهم خفي عليهم الدلالة، خفي عليهم الدلالة، دلالة الآية، ففسر دلالة الآية بدلالة آية لقمان. يبقى لا علاقة له هنا بالتنزيل، لما نزلت آية الأنعام خفي عليهم الدلالة ففسر لهم بآية لقمان. يبقى يصلح هنا أن أضع حديث ابن مسعود في تفسير آية لقمان، لا علاقة له بسبب النزول، لا علاقة له محمد هنا بسبب النزول، يعني آية الأنعام ما نزلت بسبب الحديث، لكن لما نزلت آية الأنعام هم سألوا عن الدلالة، والدلالة هنا فسرت بدلالة القرآن، تفسير القرآن بالقرآن. فلما آتي أنا إلى سورة لقمان، إلى الآية في سورة لقمان، فأربط بينه وبين الأنعام، ما في إشكال، ما أقول هذه توضع في الأنعام، في الأنعام توضع لقمان، وفي لقمان توضع الأنعام، لأن الدلالة بينهما واضحة. في الايه؟ طيب، ونفس الامر، يعني ان يكون الكلام مقرر في هذا ما في اشكال. هذا كلام ابن مسعود، هذا كلام ابن مسعود، ابن مسعود يقول وفصل ابن مسعود ان هذه الايه لما نزلت شق ذلك، هذا كلام ابن مسعود، لكن هو هنا جاء بها ليه؟ للاضطراب بين الآيتين، ما هذه الآية مفسرة للآية السابقة، يكون هذا من تفسير القرآن بالقرآن. مثل إيه؟ مالك يوم الدين، وما يوم الدين هذا؟ ها؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، فنفسر القرآن بالقرآن، فنربط بين الانفطار وبين الفتح. طيب، رجعتونا انتو تاني حتة هات حتة يا رب.
قالوا الى قول العبد الصالح ان الشرك لظلم عظيم، يعني انت على كل مثلا قال يوسف لا تسير عليكم اليوم ويقول قال الله تعالى على
الاسلام. الم تسمعوا الى قول العبد الصالح يعني في القرآن، يعني في القرآن نعم. ومثل ما قال عيسى كذا، قال محمد صلى الله عليه وسلم كذا نعم. ده مجمع لتفسير شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تمام، وهذا لا إشكال فيه، يعني لا إشكال في هذا. شيخ الإسلام ما كتب التفسير يعني آية كعلى غرار ابن كثير أو كذا، لكن فسر هذه الآيات في مواضع، هم جمعوا هذه المواضع. ولذا احنا بدأنا ومن الناس من يشتري له الحديث، ما بدأنا بتفسير إيه ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم. فنعم، فهو شيخ الإسلام يتكلم زي موضع الأنعام ما بيقول أخونا أحمد، هم أتوا بكلامه هنا ووضعوه هنا ليه؟ للمناسبة بين الآيتين. المهم أن المعنى في هذا هو الذي قاله شيخ الإسلام، هذا لفظ شيخ الإسلام تمام، وأنه مناسب للآية. إحدى
معاني الآية، إحدى معاني الآية
لا إحنا مش بنتكلم عن إحدى معاني أو استيعاب المعاني كلها. قال قال تعالى يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. قال ومع ذلك فيجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب إظهار السنة والشريعة، والنهي عن البدعة والضلالة بحسب الإمكان، كما دل على وجوب ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة. وكثير من الناس قد يرى تعارض الشريعة في ذلك، فيرى أن الأمر والنهي لا يقوم إلا بفتنة، فإما أن يؤمر بهما جميعا أو ينهى عنهما جميعا، وليس كذلك، بل يؤمر وينهى ويصبر عن الفتنة. يؤمر وينهى بأن يأمر بالمعروف عن المنكر ويصبر عن الفتنة، لأنه سوف يحصل له مكروه، فلو قلنا لحصول المكروه لا تأمر ولا تنهى لتعطلت الشريعة ولا تعطل الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ولكن يقال أؤمر وانهى واصبر على ما أصابك. هذا طبعا في الأمر المعروف عن المنكر بأصله. أما بعض المواضع قد يطرق الإنسان فيها الأمر والنهي لاستحكام الفتنة في ذلك ولحصول الضرر في ذلك، فيكون الإنسان معذورا فيه، كما قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم حديث أبي سعيد الخدري: من رأى منكم منكرا فليغره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. قد يأتيني الأمر الجزئي فلا أمر هنا أو ولا أنهى هنا لمضرة، أما عموم الأمر المعروف ونهي عن المنكر لا ينبغي أن يعطل في الأمة، ولا ينبغي أن يعطل عند الداعية، ولا ينبغي أن يعطل على طول الدوام. فأنا مثلا عندي مسألة من المسائل أدرسها وأبينها للطلاب وأؤلف فيها وأصنف، قد نأتي في موضع من المواضع يحصل من شخص معين في واقع معين في بيئة معينة لا يستوعب الناس ما أعلمه أنا وما ألفته وما صنفته أن أخبرهم به الآن، لهذا أترك ذلك، لهذا أترك ذلك. فكلام شيخ الإسلام هنا كلام مهم، يقول بل يؤمرونها ويصبر عن الفتنة، كما قال تعالى وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. فبعض الناس يظن تعارضا بين الأمر والنهي وبين المسألة والفتنة وبين الفتنة، فكيف نأمر أنها مع وجود فتنة للشخص؟ فيقول لا، يا الأمر نترك الأمر والنهي، أو يكون الأمر والنهي لا يحصل به فتنته، يبقى أمر لا يحصل به فتنة أو نهي لا يحصل به فتنته. قال عبادة: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكراهنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا، لا نخاف في الليل لومة لائم، فأمرهم بالطاعة ونهاهم عن منازعة الأمر أهله، وأمرهم بالقيام بالحق. وقال رحمه الله، وقال الله تعالى حكايات عن لقمان أنه قال لابنه، قال شيخ الإسلام: وكثير من الناس قد يرى تعارض الشريعة في ذلك، فيرى أن الأمر والنهي لا يقوم إلا بفتنة، فإما أن يؤمر بهما جميعا أو ينهى عنهما جميعا، يعني لا يظهر له وجه الجمع بين كون الشريعة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، تأمر الشخص بأن يأمر وينهى مع حصول بعض الفتنة، فيقول لا، إما أن يؤمر بهما جميعا أو ينهى عنهما جميعا. والشريعة أمرت بالمعروف ونهت عن المنكر وأمرت أتباعها بذلك، مع أنه قد يحصل نوع فتنة لبعض الأفراد، فتنة جزئية نظرا للمصالح الضخمة والعظيمة التي يقوم بها الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر. قال وقال رحمه الله: وقال تعالى حكاية عن لقمان أنه قال لابنه: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وقال تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فهناك في قول لقمان ذكر الصبر على المصيبة فقال إن ذلك من عزم الأمور، وهنا ذكر الصبر والعفو فقال إن ذلك لمن عزم الأمور. هناك في قول لقمان ذكر الصبر على المصيبة واصبر على ما أصابك، وهنا ذكر الصبر والعفو ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فقال إن ذلك لمن عزم الأمور، فهناك مع المصيبة قال من عزم الأمور، وهنا مع العفو قال لمن عزم الأمور. وذكر ذلك بقوله: ولمن انتصر بعد ظلمهم فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. فذكر سبحانه الأصناف الثلاثة في باب الظلم الذي يكون بغير اختيار المظلوم، وهم العادل والظالم والمحسن. فذكر سبحانه الأصناف الثلاثة في باب الظلم الذي يكون بغير اختيار المظلوم. فالعادل من انتصر بعد ظلمه، وهذا جزاؤه أنه ما عليه من سبيل، فلم يكن بذلك ممدوحا، فقط ما عليه من سبيل، لأنه أخذ حقه، فهو ظلم فرد المظلمة، فرفع الحرج عنه حال رد المظلمة، لكن هو مأجور، لم يذكر الله عز وجل أجرا، ولكن لم يكن مذموما. وذلك الظالم بقوله، وذكر الظالم بقوله: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. فهؤلاء عليهم السبيل للعقوبة والاقتصاص. وذكر المحسن فقال: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. والقرآن فيه جوامع الكلم. يبقى عندنا حيال الظلم وهذا ثلاثة أصناف: ظالم عادل وظالم ومحسن. عادل وظالم ومحسن. من العادل؟ الذي يدفع الظلم الذي عليه، فإن الله سبحانه وتعالى له أباح له دفع الظلم، لكن هل يكون ممدوحا؟ هل يكون مذموما؟ لا، فعل الجائز. دليله: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. طب الثاني وهو الظالم، هذا الذي يعتدي ويبغي، فهذا عليه سبيل بالمؤاخذة والاختصاص والعقوبة. الثالث هو المحسن، وما هو؟ ولا من صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ولعل التأكيد هنا لمن لمن عزم الأمور لمن لمن عزم الأمور دليل على أن هذا صعب وشاق, صعب وشاق أن يأتي الإنسان به, أن يعفو ويصبر فيجمع إلى الصبر العفو, هذا صعب. الإنسان قد يصبر, الإنسان قد يصبر, أما العفو مع الصبر فذلك على خلاف طبعه فيحتاج إلى نوع جهاد أكبر, ولهذا قال إن ذلك لمن عزم الأمور. نعم. وقال رحمه الله تعالى ولا بد أيضا أن يكون حليما صبورا على الأذى, فلا بد أن يحصل له أذى, فإن لم يحلم ويصبر كان ما يفسد أكثر مما يصلح, كما قال لقمان لابنه وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. هذا دل يا أخوان على وجوب الأمر بالمعروف وانهى عن المنكر, هذا واحد. الثاني أن الابتلاء قرين للأمر بالمعروف وانهى عن المنكر, لأن الأمر بالمعروف وانهى عن المنكر تدخل في حال الغير, أما أنا في حالي فقد لا أتعرض لكثير من هذا, أما أنا أقول لك لا تفعل هذا, افعل هذا, يجب عليك هذا, حرام عليك هذا, فكونك تتدخل في أمر الغير, الغير هذا لا يتركك, ولهذا سوف يحصل لك نوع ابتلاء, فاصبر فاصبر على ذلك. والذي يجمع بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الأذى هذا من عزم الأمور ومما يوفق الله سبحانه وتعالى له العبد, لأن أعظم ما يصد الداعية عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما يجده من أذى عند الناس, بل بعض الناس يعتبر أنه لو أساء إلي أحد بالكلام هذا فقط, أو أنه لا يرغب في أن يسمعه مرة ثانية, لا نريد هذا الشيخ مرة ثانية في المسجد, لا نريد كذا وكذا, فهذا نوع أذى قد يصد عن الدعوة كلها إلى الله سبحانه وتعالى. والإنسان يتوقع هذا الأمر أن هناك من يؤذي وهناك من يسجن, وهناك كما مر معنا في سيرة شيخ الإسلام, بل هو شأن الأنبياء جميعا كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون, وقال سبحانه وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن, وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هديا ونصيرا, فهذا أصل ثابت. ولهذا قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في المسائل الأربع العظيمة التي نصح بها طلبة العلم ونصح بها كل مسلم, يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم أربع هذه المسائل. الأولى العلم, وهي معرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه, لأنه إذا علمت فدعوت وعملت ودعوت احلم أنك ستؤذى. ولهذا ورقة بن نوفل قال للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة أولا, قال له ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك, قال أو مخرجي هم يا رسول الله, قال نعم إنه لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي إلا عودي. قال تعالى وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير, وقد قال الله تعالى وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير, فأمره أن يغض من صوته كما أمر المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم, وكما أمره أن يقصد في مشيه, وذلك كله فيما يكون باختياره لا مدخل للذة الصوت وعدم لذته في ذلك, فأمره أن يغض من صوته كما أمر المؤمنين أن يغضوا من أبصاره. تارة يأمر الله عز وجل بغض البصر ويكون هذا عن المحارم, وتارة يأمر أيضا بغض الصوت حتى لا يؤذي الناس. قال وكما أمره أن يقصد في مشي, أيضا أمره أن يقصد في مشي وأن يغض من صوته وأن يغض من بصره, وذلك كله فيما يكون باختياره لا مدخل للذة الصوت وعدم لذته بذلك. يعني لا مدخل للذة الصوت وعدم لذته, يغضض من صوته إلا فيما وردت المواطن، لو أنه مثلا يقرأ فيرفع مثلا صوته في القراءة مثلا أو كذا هذا لا بأس به، لكن المراد أنه إذا تعامل مع الناس فإنه يغضض من صوته ولا يرفع صوته على الناس، لأن هذا من سوء الأدب، هذا من سوء الأدب. فهذه جملة الآداب التي رب الله سبحانه وتعالى عليها المجتمع المسلم. ولا إن قال تعالى ولا إن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. ولا إن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله. وقال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال ابن عباس تسألهم من خلق السماوات والأرض فيقولون الله ثم يعبدون غيره، فهم يؤمنون بالربوبية ويشركون في الألوهية، وهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ما يؤمن أكثرهم بالله أي إيمان ربوبية، إلا وهم مشركون أي شرك ألوهية. فهم مؤمنون بالله ربا لكن ليسوا مؤمنين بالله إلها. وقال رحمه الله ودل هذا أخواني على أن الإيمان بالربوبية لا يكفي، فالربوبية لا تدخل في الإسلام وحدها، لا بد من إفراد الله عز وجل بالعبادة، كما تفرده بالخلق والملك والتدبير لا بد أيضا أن تفرده بالتأله والعبادة، وإلا فالمشركون كانوا يفردونه بالخلق والتدبير. وللأسف الشديد تجد أكثر أو تجد كثيرا من المسلمين لا يفقه هذا، ويظن أنه لو اعتقد أن الله خالق رازق محي مميت أن ذلك يكفيه، وهذا ما يكفيه ولا ينفعه إلا إذا انضاف إليه إفراده سبحانه وتعالى بالألوهية والعبادة فيعبد الله عز وجل. لئن كان الله قد انفرد بالخلق فعلام تعبد غيره؟ أليس المعبود هو الخالق؟ أليس المعبود هو المحيي المميت؟ أليس المعبود هو الرازق؟ يخلق ويعبد غيره، كيف هذا؟ تعبد ميتا والله الذي هو الذي خلقك وخلق ذلك الميت، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. قال رحمه الله وكانوا مقرين بأن الله خالق السماوات والأرض وخالق الأصنام، كما قال تعالى ولا إن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وقال رحمه الله وأما قوله ولا إن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فالاستفهام عن عين الخالق للتمييز بينه وبين الآلهة التي تعبد، فإن المستفهمين بها كانوا مقرين بصفة الخالق، أو المستفهمين بها كانوا مقرين بصفة الخالق، وإنما طلب بالاستفهام تعيينه وتمييزه ولتقام عليهم الحجة باستحقاقه وحده العبادة. يعني ليس المسألة هو أنهم يجهلون أن الله خالق، هو خالق، لكن أراد بهذا الاستفهام أن يقيم عليهم الحجة بذلك. إذا كان هو الخالق إذن هو المعبود، ولهذا يقول تعالى أفلا تتقون أفلا تذكرون فأنى تسحرون، وهكذا عقب هذه الآيات. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تتقون أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون. وأما فرعون فكان منكرا للموصوف المسمى فاستفهم بصيغة ما لأنه لم يكن مقرا به طالبا لتعيينه، ولهذا كان الجواب في هذا الاستفهام بقول موسى رب السماوات والأرض، قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، وبقول ربكم ورب آبائكم الأولين. ليه؟ لأن فرعون لم يكن معتقدا ذلك، لكن من كان معتقدا بأن الله خالق، من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فهم معترفون بذلك، فيكون هذا الاستفهام للتمييز بين هذا الإله وبين الأصنام، فالأصنام عاجزة، فكيف تعبد؟ وتتركون من خلق السماوات والأرض الذي تقرون بأنه خلق السماوات والأرض. يبقى المحاورة هنا تختلف، فمع المشركين هم مقرون بأن الله خالق، فيكون المراد من هذا، من هذه المناقشة، الإقامة الحجة. إذا كنتم مقرين بأن الله خالق فعلى ماذا تقرون بأنه معبود؟ أما مع فرعون هو أصلا ما يعترف بخالق أصلا للسماوات والأرض، ويقول ما علمت لكم من إله غيري. لهذا بدأ موسى المسألة من أولها بالربوبية. قال رب السماوات والأرض ما بينهما ربكم ورب أبيكم. يا سلام، سبحان الله. فلما كان هذا منكرا للربوبية كان الحوار معه قائما على إيه؟ على الربوبية. واستفهام فرعون هذا، قال فرعون وما رب العالمين؟ قال ربكم ورب أبائكم الأولين. قال لمن حوله ولا تستمعون؟ قال رب السماوات والأرض وبينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. يبقى الحوار حول الربوبية. فأجاب أيضا، ولهذا كان جوابه في هذا الاستفهام بقول موسى رب السماوات والأرض، وبقوله ربكم ورب آبائكم الأولين. فأجاب أيضا بصفته، وهناك قال ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فكان الجواب بالاسم المميز للمسمى عن غيره اللي هو الله. وكذلك قوله قل لمن الأرض ومن فيها إلى تمام الآية. قال تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. نعم. ولو هذا في نفسي، لكن احنا في الظاهر. اي نعم. فقريش انما جهلت افراد الله عز وجل بالعبادة، لهذا كان الجواب بالله دلالة على الاسم الذي يميز ما يستحقه وهو الألوهية. أما هذا جاهل للموصوف نفسه، جاهل للموصوف نفسه وهو الله سبحانه وتعالى. نعم. قال تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وروى ابن أبي حاتم في تفسيره عن سليمان بن عامر قال سمعت ربيع بن أنس يقول إن مثل علم العباد كلهم في علم الله ربهم كقطرة من هذه البحور كلها. وقد أنزل في ذلك ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وكما قال موسى عليه السلام، قال له الخضر في قصته مع موسى لما أخذ عصفور بمنقره قطرة ماء، فقال له يا موسى ما علمي وعلمك في علم الله إلا بقدر ما أخذ هذا العصفور من اليم. وقال رحمه الله ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، فبين أنها إذا كتبت بمياه البحار وليس بحر معين، هذا الألف واللام للجنس، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر يعني البحار، كل البحار. فالبحر هنا كالكتاب، أنزل الله الكتاب والميزان أي جنس الكتاب أي الكتب. فلو أن بحور الأرض صارت مدادا فكتبت بمياه البحار وأقلام الأشجار لا تنفد، والنفاد الفراغ، فعلم أنه يكتب بعضها ويبقى منها ما لم يكتب، وهذا صريح في أنها من الكثرة إلى أن يكتب منها ما يكتب ويبقى ما يبقى. فكيف يكون إنما أراد بلفظ الكلمات كلمة واحدة، لا سيما ولفظ الشجر يعم كل ما قام على ساق صلب أو غير صلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الضالة ترد الماء وترعى الشجر حتى يلقاها ربها. كلمات الله عز وجل الشرعية كتبت كلمات الله الشرعية التي عندنا القرآن، هذا معروف أوله وآخره، معروف من أول سورة الفاتحة إلى سورة الناس، هذه كلمات شرعية. أما كلمات الله عز وجل الكونية والقدرية فهذه لا يحيط بها أحد، ولا ولو أن بحار الأرض صارت مدادا والأشجار صارت أقلاما لتكتب كلمات الله عز وجل كلها، ما كتبت، ما لنفذت قبل أن تأتي على كلمات الله عز وجل. لكن الكلمات الشرعية كتبت، فعرفنا القرآن من أوله إلى آخره، من أول سورة الفاتحة إلى سورة الناس. وقال رحمه الله تعالى: وقال لو أن ما في الأرض من شجرات أقلام، قال: وقد قال غير واحد من العلماء إن مثل هذا الكلام أو إن مثل هذا الكلام يراد به الدلالة على أن كلام الله لا ينقضي ولا ينفد بل لا نهاية له، ومن قال إنه يتكلم بمشيئته وقدرته بكلام يقوم بذاته يقولون إنه لا نهاية له في المستقبل، يعني يتكلم بمشيئة وقدرة ولكنه كلام إيه؟ يقوم بذاته، أي ما يتكلم بصوت ولا بحرف. قال تعالى: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. وقال: إذا غشيهم موج كالظلل، فأخبر أنهم مقرون بربوبيته وأنهم مخلصون له الدين إذا مسهم الضر في دعائهم واستعانتهم، ثم يعرضون عن عبادته في حال حصول أغراضهم، كما نبه ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في القواعد الأربع. القاعدة الرابعة قال بأن مشركي زماننا أغلظ من المشركين الأوائل، وذلك لأن الأوائل كانوا يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، أما هؤلاء فيشركون دائم في الرخاء والشد. نعم، بهذا نكون قد فرغنا مما ورد عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من كلام حول سورة لقمان.